السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا مزيدًا. أما بعد، فإنني أسأل الله تعالى لي ولكم علمًا نافعًا وعملًا صالحًا وتوفيقًا دائمًا وقلبًا خاشعًا، كما أسأله جل وعلا أن يوفق دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، أن يوفقهم لكل خير، وأن يثيبهم على ما يقومون به من هذه البرامج والأمسيات الطيبة والتي تستهدف الناس في رفع مستوى الوعي الشرعي والديني والأخلاقي والثقافي. فأسأل الله تعالى أن يوفقهم، كما أسأله جل وعلا أن يوفق ولاة أمورنا لكل خير، وأن يحفظ هذه البلاد وجميع بلاد المسلمين. إخواني وأخواتي، موضوع المحاضرة ضوابط في قول النبي صلى الله عليه وسلم: افعل ولا حرج. ولا شك بأن هذه الجملة إنما أتت في سياق معين، وذلك في اليوم العاشر من السنة العاشرة من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان الوقت ضحا. قال هذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما ركب ووقف على ناقته والناس يسألونه، فيأتيه الرجل فيقول: نحرت قبل أن أرمي، فيقول: افعل ولا حرج. ويأتي الآخر يقول: ذبحت قبل كذا، ويقول: افعل ولا حرج. هذه هي جملة افعل ولا حرج التي جاءت في الصحيحين من حديث عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، وسأعرج عليها في آخر محاضرتي بإذن الله سبحانه وتعالى. لكنني لابد أن أذكر مقدمة حول عظمة هذه الشريعة ويسر أحكامها وتعاليمها. الشريعة الإسلامية شريعة عظيمة، من أهم سماتها التسهيل والتيسير، ولذلك تضافرت نصوص القرآن والسنة على أن الشريعة الإسلامية شريعة اليسر والسماحة والتيسير. ولهذا قاعدة الشريعة العظيمة التي لا تنخرم: المشقة تجلب التيسير. ومن تأمل في نصوص القرآن والسنة وتأمل في الأحكام الشرعية رأى هذا ظاهراً، وأن الشريعة الإسلامية شريعة قائمة على السماحة واليسر والوسطية والاعتدال. ولذلك يقول الله جل وعلا: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيد. ويقول الله جل وعلا: ما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم. ما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم. ويقول جل وعلا: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وأيضا يقول الله جل وعلا: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وأيضا يقول جل وعلا: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. ويقول جل وعلا، وهي قاعدة عظيمة أيضا في قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. ويقول جل وعلا: إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. ولو أردنا أن نتتبع نصوص القرآن التي تدل على هذه القاعدة العظيمة لوجدناها من الكثرة بمكان، تناثرت بين آيات بين سور القرآن، أن هذا الدين دين يسر وسماحة وليس دين صعوبة وتعنت. ولهذا بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم بهذا، قال جل وعلا: يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. الله أكبر. هذه صفة بارزة للنبي عليه الصلاة والسلام، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليه. ثم إذا ما جئنا إلى أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم نجد بأن السنة القولية والسنة الفعلية والسنة التقريرية كلها شاهدة لهذا هذه السمة البارزة لشريعة الإسلام، شريعة الوسطية والاعتدال. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن الدين يسر، إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، إلا غلبه. فكان يقول: سددوا وقاربوا وشيء من الدلجة وغير ذلك. وأيضا النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما رأى حبلا مشدودا أو موصولا بين ساريتين قال: لمن هذا؟ قال: لفلانة تصلي فإذا فترت تعلقت. قال: حلوه وليصلي أحدكم نشاطه، وليصلي أحدكم نشاطه. ولما طاف ببيوت النبي ولما جاء مجموعة من الشباب يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم في السر وأخبروا بذلك كأنهم تقالوها. ما معنى تقالوها؟ يعني قالوا غريب. هم طبعا يعتقدون بأن النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل بيته صلى من ساعة دخوله إلى الفجر، فكأنهم تقالوها. قالوا: نعم، هذا رسول الله غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فقال أحدهم: أما أنا فأصوم ولا أفطر. وقال الثاني: أنا أصلي ولا أرقد. وقال الثالث: أنا لا أتزوج النساء. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم خبرهم غضب، وقام على المنبر خطيبا، فقال: قال عليه الصلاة والسلام: أما أنا فأصوم وأفطر وأقوم وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: هلك المتنطعون، يرددها ويكررها ثلاثا. المتنطعون هم المغالون في الأمور، المتشددون فيها. وحينما صلى معاذ بن جبل وقرأ وأطال وقرأ في البقرة، وانفرد رجل ممن كان يصلي خلفه وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين، يقول الراوي: فما رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم غضب في موعظة مثل تلك، يعني التي غضب فيها على معاذ. فقال: أفتان أنت يا معاذ؟ وفي لفظ: أفاتن أنت يا معاذ؟ أفاتن أنت يا معاذ؟ أفاتن أنت يا معاذ؟ لهذا قال عليه الصلاة والسلام: إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والمريض وذا الحاجة، وإذا صلى لوحده فليطول ما شاء. ولهذا يقول مصعب بن سعد بن أبي وقاص: كان أبي إذا صلى بالناس خفف، وإذا صلى لوحده في بيته أطال. فقلت له في هذا، قال: يا بني، نحن يقتدى بنا، يقتدى بنا. هذه صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، تخفيف بإكمال وإتمام، يتم صلاته صلى الله عليه وسلم. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام هو المترجم لما في كتاب الله عز وجل من الدعوة إلى الوسطية والاعتدال وإلى اليسر والتسهيل وعدم التشديد، وعدم التشديد. وهذه سمة بارزة لهذه الشريعة، الشريعة التي هي صالحة لكل زمان ومكان ومصلحة لكل زمان ومكان. لهذا هذه الشريعة الإسلامية أنزلها الله عز وجل والنفوس متقبلة لها، لأن أحكامها تتناغم مع ما لدى الناس من استعداد، وهي أيضا تصلح وتقوم وتغير الاعوجاج. لهذا دخل في هذا الدين أمم وأناس كانوا يعتنقون أديان ولديهم أمور كثيرة، غيرهم الإسلام، لأن هذا يتناغم مع الفطرة النقية السليمة. هذه الشريعة الإسلامية. وكل يعني عبادة من العبادات تجد سمة التيسير والتسهيل بارزة، تلوح من هذه العبادة. ومن ذلك الحج الذي نحن على أبوابه. أنا لا أريد أن أذكر الصلاة والصيام والزكاة، الحج. والحج هذه العبادة العظيمة هي الركن الخامس من أركان الإسلام ومن مبانيه العظام. الحج سماه النبي عليه الصلاة والسلام وأطلق عليه جهادا، كما في حديث عائشة في الصحيح قال عليكن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة. الحج مشتمل على عبادة بدنية وعبادة مالية، والحج فيه انتقال من بلده إلى مكة المكرمة. ولذلك الله عز وجل من رحمته، وهذه أحد أمور التسهيل والتيسير في الحج، أن الله تعالى فرضه في العمر مرة واحدة، وهذا يدل على عظمة هذه الشريعة. لك أن تتخيل لو أن الحج فرض على الناس كل سنة أو كل سنتين مثلا أو كل ثلاثة، ها يعني سيقع الناس في مشقة وحرج، ما يمكن. لكن لاحظ الصلوات خمس صلوات، لأن حاجة العبد إلى ربه حاجة اضطرار، فهو فقير، فقر ذات وفقر صفات، فهو يحتاج إلى ربه في كل لحظة. لهذا فرض الله عز وجل الصلوات وجعلها خمس. فمن سمات اليسر والسهولة ورفع الحرج عن هذه الأمة في موضوع الحج أنه فرض في العمر مرة واحدة. الأمر الثاني من السمات البارزة في هذه الشعيرة العظيمة أن من لم يستطع الحج لا يجب عليه ذلك. لهذا قال الله جل وعلا من استطاع إليه سبيل. فالذي ليس عنده القدرة المالية ولا القدرة البدنية فإنه لا يجب عليه الحج، ولم يطالب بأنه يتسول ليحج، يقف على أبواب المساجد ولا يسأل الناس أعطوه أو منعوه. هذا سمة عظيمة. لهذا قال جل وعلا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيل. المسألة الثالثة أن الله تعالى أيضا من تيسيره على عباده في شعيرة الحج أنه شرع الإنابة في الحج على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. فمن كان قادرا بماله ولكنه غير مستطيع ببدنه فإنه ينيب من يحج عنه. تيسير. لك أن تتخيل لو أن الشريعة أمرت المسلم القادر بماله على الحج ولو كان معضوبا ولو كان منهكا سيكون فيه هلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام في الحج أتته امرأة فقالت يا رسول الله إن فريضة الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع ركوب الراحلة، فقال حج عن أبيك. وجاءه رجل فقال حج عن أبيك. وجاء رجل إلى عمر قال حج عن أبيك واعتمر. فدل هذا على عظمة هذه الشريعة. انظر إلى هذا التيسير العظيم. ما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم. هذا امتداد من إبراهيم مرورا بجميع الأنبياء إلى محمد صلى الله عليه وسلم. كذلك من مظاهر التيسير في الحج ما يتعلق بأشهر الحج الزمانية. الحج أشهر معلومات، ويسألونك عن الأهل قل هي مواقيت للناس والحج. هذا من توفيق الله عز وجل أن جعل للحج أشهرا زمانية، وهي شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة. فمن أحرم في أشهر الحج ثم أحل، أحرم معتمرا ثم أحل، أبيح له ما كان محظورا عليه حال الإحرام، توسع من الله عز وجل. تعلمون بأن العرب قبل الإسلام كان أحدهم إذا أحرم لا يحل حتى ينتهي من مناسك الحج، قد يبقى الشهر والأكثر وهو مقيم على إحرامه. لهذا الصحابة تعجبوا لما أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بأن يجعلوها عمرة لمن لم يسق الهدي. كانوا يعتقدون بأن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، لكن إذا أحرموا بالحج ما يحلون حتى ينتهون من مناسك الحج. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام أمر من لم يسق الهدي بأن يحل. وهذا من التيسير، يعتمر في ظرف ساعة ساعتين
ثم يحل حتى يأتي يوم الثامن من ذي الحجة. هذا من مظاهر التيسير. كذلك من مظاهر التيسير في الحج المواقيت المكانية. كم هناك من ميقات؟ كم المواقيت المكانية؟ كم؟ خمس. لك أن تتصور أو تتخيل لو أن الله تعالى جعل مواقيت الحج واحدا وجاء الناس من كل صوب ومن كل جهة وذهبوا إلى هذا الميقات، سيكون هناك مشقة. يعني لو كان الميقات فقط ذو الحليفة للزم أهل اليمن أن يأتوا إلى ذو الحليفة، ولأهل مصر والسودان، ولأهل الخليج، ولأهل العراق، لكن الله تعالى يسر هذا وسهله فجعل هذه المواقيت المكانية على حسب الجهات تيسيرا على خلقه وعباده. هذا مظهر عظيم من مظاهر التيسير للناس في الحج. واضح؟ نعمة من نعم الله عز وجل، نعمة من نعمه. بل حتى الفقهاء، وهو الراجح من قول أهل العلم، أن من تجاوز ميقاته إلى ميقات آخر له أن يحرم من الميقات الثاني، وإن كان منعه بعض العلماء، لكن الراجح جواز ذلك. هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. هذا تيسير من الله سبحانه وتعالى. من مظاهر التيسير في الحج ما يتعلق بقضية اللباس بالنسبة للرجل. فالنبي عليه الصلاة والسلام أحرم في إزار ورداء، وقال عليه الصلاة والسلام: من لم يجد الإزار فليلبس السراويل، وفي لفظ السراويلات، ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين. الله أكبر، تيسير عظيم. لأن من الناس من لا يجد الإزار، هذا الإزار الآن الذي هو رخيص الثمن وسهل البذل، ما عند الناس قديما، ما عند كل أحد إزار ورداء، قد يلبس السروال فقط، يلبس السروال. طيب من لم يجد النعل يلبس الخف. ومسألة القطع مسألة فيها بحث عند أهل العلم، والراجح عدم مشروعية القطع وفيها كلام. أنا فقط أريد أن أنبه على التيسير العظيم لهذه الشريعة، مسألة اللباس. من لم يجد الإزار فليلبس السراويل، ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين. تيسير. كذلك من مظاهر التيسير أنه يجوز لك أن تغسل إزارك ورداءك أو أن تلبس غيرهما، لأن الحاج خاصة إذا كان مفردا أو قارنا قد تطول المدة عليه، تطول المدة فيتسخ الإزار والرداء، أو قد يتضايق يعني بسبب العرق والغبار، فرخص له بأن ماذا؟ رخص له بأن يخلع الإزار والرداء ويلبس غيرهما، يشتري جديد أو يغسل الإزار والرداء. كذلك من مظاهر التيسير ما يتعلق بسنن الفطرة، يعني مدعو إليها المحرم قبل إحرامه. ولو أنه قيل له من بداية أشهر الحج ممنوع أن تمس شعرا أو ظفرا أو بشرة لوقع الناس في حرج، هو فقط في لما يدخل في الإحرام. تيسير عجيب من الله سبحانه وتعالى. هذه مظاهر من مظاهر التيسير، ولله الحمد والمنة. أيضا ما يتعلق بالاغتسال، اغتسال المحرم. يعني بعض المحرمين الآن يعتقد بأنه ما يغتسل أبدا، وهذا غير صحيح. يغتسل ويستعمل الشامبو والصابون، لكن غير المعطرين. وإن كان بعض العلماء يرى بأن ما هو موجود في الصابون والشامبو إنما هي نكهة عطرية وليست عطرا، فيتوسعون في هذا. لكن الحمد لله يوجد صابون وشامبو لا يشتمل على شيء من المواد العطرية، تجنبه الصائم خروجا من الخلاف. يغتسل الصائم، يغتسل المحرم. بعض المحرمين يخشى أن يسقط شيء من شعره، يقول أنا ما أغتسل، وهذا من الجهل. ولذلك يجوز للمحرم، يجوز له أن يغتسل حتى لو تساقط شيء من شعره. بل العلماء نصوا على جواز حك المحرم لرأسه برفق، وإذا سقط شيء لا شيء عليه. هذا من التيسير، تيسير الشريعة، ولله الحمد والمنة. كذلك من تيسير الشريعة ولله الحمد والمنة ما يتعلق بالموقف في عرفة. تعلمون بأن عرفة لها حدود، عرفة لها حدود معروفة، فمن تيسير الشريعة أن جعلت عرفة كلها موقف. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال: وعرفة كلها موقف، وارتفعوا عن بطن عرنة. ما هو عرنة؟ الوادي. أحسنت، الوادي هذا ليس من عرفة. قال: ارتفعوا عن بطن عرنة. طيب، لك أن تتخيل الآن لو أن الموقف هو هذا الجبل وعدد الحجاج 3 مليون مثلا، يعني هل يتحملهم الجبل؟ ما يتحمل. فمن فضل الله أن يسر مسألة الموقف في عرفة، تيسير من الله سبحانه وتعالى. عرفة كلها موقف، جميع عرفة موقف. النبي عليه الصلاة والسلام ما صعد الجبل اللي يطلق عليه العوام جبل الرحمة، وهذا تسمية غير شرعية، هو جبل إلال، سموه رحمة يعني تفاؤلا برحمة الله عز وجل لأهل الموقف. أيضا ما يتعلق بمزدلفة، مزدلفة تسمى مزدلفة والمشعر الحرام وجمع. النبي عليه الصلاة والسلام قال: ومزدلفة كلها موقف، وارتفعوا عن وادي محسر. يعني ما تمكث في وادي محسر اللي هو فاصل بين مزدلفة وبين منى. مزدلفة في أي مكان، ليس شرطا عند المسجد. هذا من تيسير الشريعة. ولو أن يعني الموقف هذا يبات الناس في مزدلفة في مكان اللي هو المشعر الذي عليه الآن المسجد لدخل الناس حرج وضيق. كذلك منى، ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ ومنى كلها منحر، منحر إلا ما وراء العقبة، يعني الجبل منحر، تذبح هنا تذبح هنا تذبح هناك. كذلك المبيت في 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 منى. هذا من تيسير الشريعة ولله الحمد والمنة، واضح؟ كذلك من تيسير الشريعة ما يتعلق بقضية حصيات الجمار. النبي عليه الصلاة والسلام دعا إلى الاعتدال وعدم الغلو في كل شيء، حتى في التقاط جمر الجمرات. لما قال ابن عباس: انزل فالقط لي، لقط له حصى كبير قال دون هذا، فلقط له حصى صغير جدا قال فوق هذا، فلقط له حصى قدر البندقة، يمكن في الدورة القريبة ذكرنا لكم، يعني مثل بعر الغنم. قال: بمثل هذا فرموا وإياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. هذه الحصيات من أي مكان تأخذ، من عرفات، من مزدلفة، من ما بين مزدلفة وعرفات، من ما بين مزدلفة ومنى، من أي مكان. ولم يعني يأتي شيء على اختيار نوع من الحصى من حيث اللون ومن حيث كذا، ولم نؤمر بغسل الحصى ولا بتطييبه ولا بكذا. هذا من تيسير الشريعة، حصى من عرض، ولا تذهب إلى الجبل فتكسر الجبل حتى تأخذ الحصى أبدا، متى ما وجدت حصى. بل بعض العلماء قالوا: الحصى الذي رمي به يجوز استعماله. يعني الآن أنت رحت رميت وتبين بأن 6 حصيات فقط اللي رميت، وجدت حصى مرمي تحت الجمرات، يجوز تأخذه وترمي أيضا تكمل رميك، ها؟ وهذا ذكرناه في باب الوضوء لمن حضر معنا دروس الفروع، فروع يعني الفقه، ذكرنا بأن الماء المستعمل يجوز استعماله، لأنه ما ترتفع الطهورية عنه، تستعمله مرة ثانية. كذلك الحصى الذي رميت فيه كذلك يجوز لك أن تستعمله. أيضا من تيسير الشريعة أن الله تعالى ما أوجب على المرأة الحج وإن كانت قادرة ببدنها ومالها إذا لم تجد محرما. هذا من تيسير الشريعة ومن تسهيله للمرأة. يعني امرأة غنية وعندها قدرة بدنية لكن ما تجد المحرم، ما يحاسبها الله عز وجل يوم القيامة لماذا لم تحجي؟ هذا تيسير ولا تشديد؟ هيا طلال، تيسير. يعني بعض الناس الآن شو يقول؟ يقول لا أنتم تشددون. له في الواقع هو تيسير وليس تشديد. لكن ما أتكلم الآن عن صحة الحج. لا، حجها صحيح. يعني لو أن امرأة حجت من دون محرم حجها صحيح ولله الحمد. لا، الكلام على قاعدة التيسير والتسهيل، على أن سمة من سمات هذه الشريعة، ونحن نتكلم الآن فقط على فريضة الحج. أيضا من سمات التسهيل والتيسير ما يتعلق بقضية الرمي. النبي عليه الصلاة والسلام جعل للرمي ابتداء، ولكن ما جعل له انتهاء. ابتداؤه من أين؟ من الزوال، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح من حديث ابن عمر أنه انتظر حتى زالت الشمس، قال الآن فرموا، فحدد الابتداء ولم يحدد الانتهاء. لهذا نجد للأسف من المخالفات اللي تحصل في الحج سببها الجهل. الآن التزاحم والتقاتل على الجمرات يكون متى؟ في الساعات الأولى، الساعات الأولى، لكن تعال بعد المغرب ما تجده، ترمي العصر، بعد المغرب، بعد العشاء تضع يدك على الحوض وترمي. والفتاوى، فتاوى العلماء الأخيرة جزاهم الله خير، من باب التسهيل أيضا، واختاروا هذا القول وإن كان على خلاف قول الجمهور، قالوا يرمون قبل الزوال، ومع ذلك الزحام هو الزحام. والسبب ما هو؟ الجهل، جهل الناس، ما تغير شيء، الزحام والمدافعة والتدافع. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام بيّن ماذا؟ بيّن الابتداء، لكن الانتهاء لك أن إلى منتصف الليل، بل بعضهم قال إلى فجر اليوم الثاني قبل دخول الفجر وقت للرمي. هذه من سمات الشريعة ولله الحمد. كذلك ما يتعلق بموضوع المبيت في منى، أنت لست مطالب بأن تبقى اليوم كله في منى. لهذا العلماء ينصون أيام التشريق، طبعا ينصون على أن المبيت يكون أغلب الليل، يكون أغلب الليل، أن تبقى في منى أغلب الليل هذه الأيام، أيام التشريق الثلاثة، إذا كنت متأخرا وإذا كنت متعجلا يومين أغلب الليل. يعني ولو جلست من بعد العشاء إلى منتصف الليل أو أكثر أجزأك، خاصة اللي ما يجدون، يقول أنا ضيعت حملتي، أنا ما عندي كذا، ممكن يبقى ولا يشترط النوم. هذا تيسير من الشارع الحكيم. من التيسير ما يتعلق بالإذن للضعف والعجزة أن يدفعوا من مزدلفة بعد منتصف الليل. فالنبي عليه الصلاة والسلام رخص للنساء والضعف والعجزة أن يدفعوا من مزدلفة بعد منتصف الليل. هذا تيسير ولا لا تيسير؟ شوف، لاحظ كيف أن الشريعة التفتت لضعفة المسلمين وللنساء حتى لا يعني يحصل تدافع، فأذن لهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يدفعوا بعد منتصف الليل. كذلك في أيام منى اللي هي أيام التشريق، رخص النبي صلى الله عليه وسلم للسقاة والرعاة مثل العباس وغير العباس أن لا يباتوا في منى، رخص لهم بعدم المبيت في منى. لهذا مثلا يوجد أطباء مثلا أو رجال أمن أو شيء، يعني يقومون بمصالح متعدية النفع، هؤلاء يرخص لهم أن لا يباتوا بمنى ليالي التشريق، اللي لهم نفع متعدي ومصالح متعدية لمجموع الحجاج أو مجموع الأمة، يسقط عنهم المبيت بمنى، يسقط عنهم المبيت بمنى. واضح؟ هذا من تيسير الشريعة ولله الحمد والمن. كذلك من مظاهر التيسير فيما يتعلق بقضية الفدية، فيما يتعلق بارتكاب المحظور عند الحاجة إليه مع الفدية. يعني الشريعة التفتت إلى هذه الأشياء التي قد يقع فيها المكلف، ومثال ذلك ما في قصة كعب بن عجرة رضي الله عنه. كعب بن عجرة صحابي جليل، مر عليه النبي عليه الصلاة والسلام في صلح الحديبية والقمل يتساقط من رأسه على وجهه وبدنه، فقال: ما كنت أحسب أو أرى أن هوام رأسك يؤذيك، يعني بهذه الصورة مبتلى بالقمل. وقيل جاء في لفظ آخر سأله النبي: أيؤذيك هوام رأسك؟ قال: نعم. قال: احلق رأسك وفدي، احلق رأسك وفدي. فقام كعب بن عجرة فحلق رأسه وذهب عنه القمل وفدى فدية الأذى، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. الصيام كم؟ 3 أيام. الصدقة أو صدقة 6 مساكين أو نسيكة ذبيحة، يعني تيسير. يعني الآن نسأل شخص يقول: والله أنا عندي مشاكل يعني بين الفخذين وتسبب لي حرج ولا أستطيع المشي، ممكن ألبس الهاف؟ نقول: البس وفدي، يلبس ويفدي، إما صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين أو ذبيح، لأنه محتاج إليه، محتاج إلى هذا. شخص الآن عنده مشكلة في رأسه لازم يغطي رأسه، وطبعا من تيسير الشريعة أنها ما منعت كل تضليل للرأس، ما منعت كل يعني تضليل للرأس. عندنا المحرم يضلل رأسه في 3 حالات: حالتان جائزتان وحالة ممنوعة. الحالة الجائزة ما هي؟ شمسية، تحت خيمة، بيت، سقف سيارة، هذا الراجح قول الجمهور على أن هذا كله جائز. وقد كان ابن عمر يفتي بعدم الجواز، قيل لعدم اطلاعه على ما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام لما رمى جمرة العقبة يوم العيد، فقام أسامة والفضل يضللانه، يضللان النبي صلى الله عليه وسلم، أو ابن عباس يضللان النبي عليه الصلاة والسلام. والحالة الثانية أن يحمل المحرم على رأسه شيء لمصلحة المحمول، هذا كان شنطة ولا ما يستطيع أن يقلها بيده. الراجح بأن هذا ليس فيه شيء. الممنوع ما هو؟ أن يغطي بشيء ملاصق قاصدا، مثل طاقية وغترة وشماغ وعمامة مثلا. فمن تيسير الشريعة هذا. طيب لو احتاج شخص أن يغطي رأسه بطاقية أو بشماغ عند مشاكل صحية، يقول: أنا ما أستطيع أني أنا أبقى مكشوف الرأس، منصوع طبيا وكذا، نقول: غطي وأفدي. يغطي ويفدي فدية أذى، فدية أذى. من تيسير الشريعة أنه وسعت مسألة الوقوف بعرفة، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: الحج عرفة، مع أن أركان الحج 4: الإحرام والوقوف بعرفة وطواف الإفاضة وسعي الحج. قال: الحج عرفة صلى الله عليه وسلم، فمن فاته الوقوف بعرفة فاته الحج. لكن الشريعة في جماهير أهل العلم على أن الوقوف بعرفة يبدأ من زوال الشمس إلى طلوع الفجر، بشرط أن يصلي الفجر في مزدلفة. فمن أتى عرفة ليلا أو نهارا، أتى عرفة ليلا أو نهارا فقد أتى بالركن. وعندنا حديث نعم أحسنت، عبد الرحمن بن عمر بن مضرس الطائي، اللي هو ابن لام الطائي، الذي جاء من جبال طي، وقال: يا رسول الله، أتيتك من جبال طي، ما تركت أكللت راحلتي وما تركت جبلا وفي لفظ حبلا من الحبال. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من أتى عرفة ليلا أو نهارا ثم صلى معنا فقد أدرك الحج، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هذا تيسير ولله الحمد. يوجد من الناس من قد يتأخر، مثلا يمرض، يعني يحصل له ضرر أو يتأخر مثلا، هذه رحمة من الله. كذلك ما يتعلق بالطواف، من فضل الله عز وجل على الحجيج وعلى أهل الاعتمار أن الله تعالى ما جعل للطواف توقيتا خاصا، توقيتا خاصا، وإنما يطوف الإنسان ليلا ونهارا في أول اليوم في آخر اليوم. يقع الطواف صحيح على في أي وقت وفي أي زمان، وهذا من فضل الله وتيسير من الله سبحانه وتعالى. أيضا من مظاهر التيسير في هذه العبادة سقوط طواف الوداع عن الحائض، فطواف الوداع واجب في القول الراجح من أقوال أهل العلم، إلا أنه خفف عن الحائض، فإذا حاضت المرأة سقط عنها طواف الوداع ما دام أنها طافت طواف الإفاضة. انظر إلى تيسير الشريعة ولله الحمد. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما قيل إن صفية حاضت قال: أحابستنا هي عقرى حلقى؟ فقالوا: يا رسول الله قد طافت طواف الإفاضة. قال: إذن امضوا، أو يعني أمرهم بالارتحال. ولهذا العلماء يقولون طواف الوداع واجب إلا أنه خفف عن الحائض، خفف عن الحائض، تيسير، مظهر عظيم من مظاهر التيسير. كذلك من مظاهر التيسير العظيمة نلاحظ أن العبادات غير الحج إذا فعل المكلف، مثلا إذا ترك المكلف الواجب تعمدا تبطل إيش؟ العبادة. يعني مثلا الآن نأتي إلى الصلاة، أعطوني واجب من واجبات الصلاة، التشهد. لا الطهارة شرط، الطهارة شرط من شروط صحة الصلاة. طيب، التشهد الأول على القول الراجح، قول سبحان ربي العظيم في الركوع على القول الراجح، سبحان ربي الأعلى على القول الراجح. مثلا القاعدة في أبواب الصلاة: من ترك واجبا متعمدا بطلت صلاته، من تركه نسيانا جبره بسجدتي السهو. طيب، من ترك واجبا من واجبات الحج هل يبطل الحج؟ الجواب لا. ماذا عليه؟ الدم، على قولي على القاعدة التي ذكرها ابن عباس: من ترك واجبا فليهرق دما. وهذا الأثر عن ابن عباس اعتمده الجمهور، خالفه بعض أهل الحديث وذهبوا بأن ترك الواجب ليس فيه دم، لكن هذا القول هو قول جماهير أهل العلم. طيب، نفترض الآن شخص مثلا ترك المبيت بمنى أيام التشريق، والمبيت بمنى أيام التشريق واجب، هل يبطل حجه؟ الجواب لا. ماذا عليه؟ دم. كذلك ارتكاب المحظور، إذا ارتكب الحاج المحظور ولو متعمدا لا يبطل حجه، بخلاف ماذا؟ بخلاف بقية العبادات، نقول حجك صحيح لكن عليك ماذا؟ الفدية. ونلحظ جميع المحظورات لا يبطل فيها الحج إلا الجماع في حالة واحدة، وهي إذا كان قبل التحلل الأول، اللي يعني في عرفة مثلا أو قبل التحلل الأول. يعني لو حصل الجماع بعد التحلل الأول ما يبطل الحج، ما يبطل الحج، إنما يبطل إيش؟ الإحرام، يبطل الإحرام. واضح؟ تعرفون التحلل الأول التحلل الثاني؟ ها؟ قولوا كذا ولا كذا؟ ها؟ لا، عندنا ثلاث أشياء يكون فيها التحلل الأول والتحلل الثاني. التحلل الأول في قول الجمهور إذا فعل الحاج اثنين من ثلاثة: رمى جمرة العقبة، وحلق أو قصر، هذا يسمى التحلل الأول. إذا طاف طواف الإفاضة تحلل التحول الكامل، تحلل التحلل الكامل. طيب، إيش الفائدة؟ نقول إذا فعل اثنين من ثلاثة فإنه يحل له كل ما كان محروما عليه، كل ما كان محرما عليه أو ممنوعا منه أثناء الإحرام إلا الجماع. فإذا تحلل التحلل الثالث حل له كل شيء حتى الجماع، التحلل الثاني عفوا. واضح الثلاثة هذه؟ الذبح ما له علاقة، الذبح ليس له علاقة بالتحلل، رمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير وطواف الإفاضة، وطواف الإفاضة. هذا من فضل الله ومن تيسير الله عز وجل. نكمل مظاهر التيسير ولا بركة؟ واجد، لو جينا كل يعني منسك وكل مشهد نجد التيسير ظاهر فيه، التيسير ظاهر فيه. حتى في قضية تقديم بعض الأعمال الآن، من طاف من كان حجه قارنا أو مفردا، ما حكم طواف القدوم بالنسبة له؟ سنة. طواف القدوم بالنسبة لمن نسكه إفراد أو قران سنة، لو تركهما عليه شيء. الآن حاج يريد حجه حج قران أو إفراد، يروح العرفة، يروح المنى مثلا مباشرة، ما في مشكلة. ولو طاف طواف القدوم نقول أتى بالسنة، يجوز له في القول الراجح من أقوال أهل العلم تقديم سعي الحج مع طواف القدوم الذي هو سنة، لأنه قالوا دائما السعي يكون بعد الطواف، وهذا طواف أوقع جنس طواف، هذا من تيسير الشريعة ولله الحمد والمنة، من تيسير الشريعة، هذا فضل من الله عز وجل. حقيقة مظاهر التيسير يعني كما ذكرت لكم في كل مشهد وكل منسك وكل مكان، حتى الذي يشترط، إذا اشترط ثم ما استطاع الوصول إلى مكة ما عليه شيء. النبي عليه الصلاة والسلام كما في قصة الضباعة بنت الزبير لما قال لها لماذا لا تحجين معنا، قالت أجدني شاكية، قال حجي واشترطي، إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. امرأة الآن، امرأة في حملة حجوزات، تمكث 5 أيام فقط، عادتها مثلا 10 أيام، قدر الله أن ينزل عليها، تنزل عليها الدورة الشهرية، والآن ما تستطيع تبقى هناك ولا تستطيع العودة مثلا، والحملة ما عندها استعداد أنها تؤخر الناس علشان يعني بقاء هذه المرأة، اشترطت هي، إذن تحل ولا شيء عليه. وهذا طبعا مسألة فيها كلام عند العلماء المعاصرين، والراجح بأن المرأة الحائض التي تتوقع الحيض أيضا تشترط. يبقى الكلام على قضية افعل ولا حرج. مما يؤسف له أن بعض الناس الذين يعني ينزعون إلى التساهل والتهاون والتفلت، أخذوا من قول النبي عليه الصلاة والسلام افعل ولا حرج تكئة في ترك الواجبات وفي ترك بعض السنن والمستحبات، وهذا حقيقة يعني مما يؤسف له. افعل ولا حرج، مع أني قدمت الآن مظاهر التيسير وتركت الكثير منها يعني مراعاة للوقت، النبي عليه الصلاة والسلام بعدما رمى جمرة العقبة وقف على راحلته، فيأتيه أتاه رجل قال يا رسول الله حلقت قبل أن أرمي، قال افعل ولا حرج. أتاه الآخر فقال يا رسول الله نحرت قبل أن أحلق، قال افعل ولا حرج. وهكذا حتى قال عبد الله بن عمرو بن العاص ما سئل عن شيء في ذلك اليوم، أي يوم؟ يوم النحر، ما سئل عن شيء في ذلك اليوم قدم أو أخر إلا قال افعل ولا حرج، إلا قال افعل ولا حرج. بمعنى يوم النحر شخص راح طاف طواف الإفاضة وما رمى جمرة العقبة، افعل ولا حرج. شخص ذهب وحلق رأسه قبل أن يرمي جمرة العقبة، افعل ولا حرج. شخص ذهب فنحر نحر هديه قبل أن يرمي جمرة العقبة وقبل أن يحلق، افعل ولا حرج. هذا هو المعنى. لكن أن يتخذها بعض الناس يعني يتخذها مطية لترك الواجبات، مثل بعض الناس الآن أعطاه الله قوة وشدة وبنية يترك إكمال البقاء في عرفة، يقف يقول أقف بالقدر المجزئ، ثم يذهب من عرفة ظهرا مثلا أو عصرا مثلا، يقول للرسول صلى الله عليه وسلم قال افعل ولا حرج، هل قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا في عرفة؟ الجواب لا. كذلك في مزدلفة، بعض الناس يمر على مزدلفة مرور، لماذا لم تبت في مزدلفة؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال افعل ولا حرج. وهذا حقيقة توظيف لهذا الحديث في الصحيحين في غير محله، وإنما هذا للأسف مما يستعمله هؤلاء المتساهلين المتهاونين. كذلك أيام التشريق اللي هي أيام منى، ما يبات في منى، يقول النبي صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج، سبحان الله، هذا لا شك بأنه تفلت. ولهذا يجب على الناس أن يضبطوا هذه المسألة. هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم، ما سئل عن شيء قدم أو أخر. لكن عندنا أشياء هذه دل عليها النص كما ذكرت أنا قبل قليل فيما يتعلق ببعض المسائل اللي فيها الترخيص، منها ما فيه فدية، ومنها ما فيه دم، ومنها ما لا شيء فيه، ومن تيسير الله عز وجل أيضا رفع الحرج وعدم ترتب الأحكام على الجاهل والناسي. مثلا يقول الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، جاء في مسلم قال الله تعالى قد فعلت، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وضع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. فأحيانا جاهل يرتكب عملا وسببه الجهل ويعذر بجهله، العلماء ما يرتبون عليه فدية. كذلك فعل هذا نسيانا، شخص غطى رأسه ناسيا، ما يقولون عليك فدية. لهذا بارك الله فيكم افعل ولا حرج يجب أن تبقى في إطارها وفي نطاقها. وأما بقية التيسير فالحج كله يسر ولله الحمد. وأنا كما ذكرت لكم قبل قليل بأني طفت طوافة عجلة سريعة، وإلا لو أردت أني أقف مع كل حكم، مع كل مشعر، ومع كل موقف، أعتقد بأن الحديث طويل. والحمد لله كتب دواوين السنة تشرح هذا ولله الحمد والمن. أسأل الله تعالى للحجاج أن ييسر حجهم، وأن يذهبوا وأن يعودوا سالمين غانمين مأجورين غير مأزورين، كما أسأله جل وعلا لي ولكم التوفيق والسداد، وأن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما، كما أسأله جل وعلا لباني هذا المسجد أن يبارك الله تعالى في عمره وعمله وآل بيته. وأسأل الله تعالى أن يديم علينا الأمن والأمان، إنه خير مسؤول وسميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد.
وإياكم. الله يكرمك، جزاك الله خير. Thank you.